بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، بلال.
وما أدراك ما بلال؟
وثباته. وما أدراك ما ثباته؟
مؤذن الإسلام الأول
الذي ضرب أروع الأمثلة
في صبره وقوة إيمانه
وتحمله الأذى في سبيل الله.
اسمه
بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه.
وأمه يقال لها حمام،
يقال أنه حبشي، وقيل إنه من مولد الحجاز،
وهو ثرب أبي بكر الصديق وقرينه وسنينه.
إنه بلال بن رباح
كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام.
شهد بدرا، بل شهد المشاهد كلها،
وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة
إلا بلال،
فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه
إلا بلال،
وهو يقول أنا كافر باللات والعزى
إلا بلال،
وهو يقول أحد 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 أحد
إنه بلال،
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
اسمع،
ربي الله أحد أحد، ولو أعلم كلمة أحفظ أي أغير لكم منها لقلتها. كانوا يدفنون بلالا بالحجارة حتى يواروه.
إنها
الحرب الضروس بين الإيمان والكفر،
إنها
الحرب الضروس بين الحق والباطل.
فيا صاحب،
هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالصوت يضرب بالقفا، والصخر يا صحبي صمم، صبر الهزبر لأنه عشق الهدى والبيع تم. ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم، هذه مصارع عشقهم قربانهم لله دم. آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم، ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم، تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم. ملك الطغاة عرينهم إذ غاب حيدرها الأشم، يا أمتي ذهب اللذون بعشقهم ساد الأمم. عشق العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم، كم عاشق في دربها يهوي الصبابة والألم. عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم، يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم.
تسجيلات دليل الفالحين بالمدينة النبوية تقدم
بلال رضي الله عنه ومواقف الثبات
لفضيلة الشيخ عبيد بن سالم العمري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي شأنه، الجلي برهانه، القوي سلطانه، المحكم قرآنه، الكامل حوله، الشامل طوله، الصادق قوله، أزلي أبدي توحد بالقدم والبقاء، وقضى على ما عداه بالعدم والفناء. له الملك يحيي ويبيد، ويبدئ ويعيد، وينقص من خلقه ويزيد، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم بجميع المعلومات، نفض بصره جميع المبصرات، ووسع سمعه جميع الأصوات، وبابه مفتوح لذوي الفاقات وإغاثة اللهفات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أجل العالمين قدرا وأتمهم بدرا وأشرفهم نسبا وأزكاهم مغرسا وأطيبهم منبتا أبرم قواعد الدين ومهد ورفع مبانيه وشيد لما الشعب وسد الثلمة وبلغ الكتاب والحكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أضاءوا بدينه الآفاق وأشرقت كل الإشراق فصلى الله عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر رجب سنة 21400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ها نحن نلتقي في مسجد قباء في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان بلال رضي الله عنه ومواقف الثبات. نعم، بلال، وما أدراك ما بلال، وثباته وما أدراك ما ثباته، دروس وأي دروس، وعبر وأي عبر. كلنا أمل أيها الأحبة أن تكون المحاضرة عند حسن الظن، سليمة في معانيها، رصينة في مبانيها، وأن يكتب الله لنا الأجر فيها، وأن يجعلها مفتاح خير، وأن يبارك فيها. أيها الأحباب الأكارم، بادئ ذي بدء، كم نحن والله بحاجة إلى أن نقرأ في سير السلف الصالحين وأخبار المتقين الصادقين، فبها تصفو الروح ويقوى الإيمان ويستنير الدرب وتقوى الحجة ويزول الهم. ولذا جاء في القرآن الكريم: فبهداه مقتده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحن نقص عليك أحسن القصص، كل هذا لما في القصص وأخبار الأولين من تحريك للهمم وإثارة للعزائم، فإن الناس مولعون بتقليد من هو أعلى منهم رتبة. كان ابن المبارك رحمه الله يذهب إلى بيته ويجلس فيه ويكثر الجلوس، فقال له بعض الناس: نراك تجلس في بيتك ولا تجلس معنا. فقال: نعم، إني أذهب لكي أجلس مع الصحابة والتابعين. قالوا: كيف لك بهم وقد ماتوا؟ قال: أقرأ في سيرهم فكأني أجلس بينهم. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: سير الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه، لأن محبة الصالحين دين يدين الله يدين به الإنسان ربه. والشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. أيها الأحباب، إنني ما زلت أقول إن هذا الباب ما زال يحتاج إلى من يفتحه وإلى من يسبر أغواره. فإليكم يا معاشر المربين من المعلمين والموجهين والأئمة والخطباء، إليكم جميعاً هذا الميدان الواسع من ميادين التربية، ألا وهو سير الصالحين وتربية الأمة بذلك. فكم والله لذلك من تأثير في النفوس، وكم له من صدى يدوي في أعماق الضمير. ولكن من أراد أن يخوض في هذا البحر العباب فلا بد أن يضع نقاط بين عينيه. أولى تلك النقاط أن العبرة دائما في أحكام الشريعة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف الأمر وتباين الحال بين ما تقرأ وما تعلم من شرع الله فالمستمسك والعروة الوثقى في شرع الله جل وعلا، وكل يؤخذ من قوله وفعله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ثانيا، من قرأ فلا بد أن يعلم أنه مهما قرأ من المكارم أو من المثالب فلا يجوز أن يحكم على معين بجنة ولا نار. لا يجوز أن يحكم المسلم على أي شخص كان أنه في جنة أو في نار إلا ما جاء النص بالشهادة له. ولكن يرجى للتقي ويخشى على الشقي. ثالثا، ينبغي لمن أراد أن يقرأ في السير أن يدع ما لا فائدة له منه، لأن ما ينقل كثير والقليل منه مفيد. رابعا، ينبغي التركيز على ما صح من أخبار عن سلفنا الصالح، فإن بعض ما يروى ليس بصحيح في نسبته إلى أولئك القوم، وبعضه يحمل في ثناياه مطعن وذم لمن نسب إليه. أخيرا، إذا وصل الأمر إلى الصحابة وأخذت تقرأ في سيرهم فإياك أن تخوض فيما شجر بين الصحابة، ولا يكن في قلبك على أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق والترضي عنهم دين، فهم أجل الأمة قدرا وأعلاهم منبرا. وأهل السنة والجماعة يمسكون ولا يخوضون فيما شجر بين الصحابة من حروب وفتن. أيها الأحباب، إذا انتهينا من هذه المقدمة فإن الحديث عن الصحابة وعن بذلهم وتضحياتهم في سبيل نشر الدين وإعلاء كلمة الحق حديث ذو طابع خاص، فهو يثير الهمم ويقوي العزائم، يشرح الصدور ويبهج الأرواح. كيف لا وهو الحديث الذي يذكرنا بالرعيل الأول، وهم أفضل من وطئ الحصى بعد الأنبياء، كما في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في صحيحه: بعثت من خير قروني من خير القرون قرنا فقرنا. وفي الحديث الآخر المتفق عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. تعالوا بنا أيها الأحباب لنقرأ صفحات سطرت من أحرف من نور في حياة مؤذن الإسلام الأول بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الجليل الذي ضرب أروع الأمثلة في صبره وقوة إيمانه وتحمله الأذى في سبيل الله. فعلى رغم ما صبه عليه صناديد قريش من عذاب تتصدع له الجبال الراسيات، إلا أنه ثبت ثبوت الجبل الأشم، فلم يتفوه بكلمة تنال من عقيدته أو تشمت أعداء الإسلام فيه. اسمه بلال بن رباح، وأمه يقال لها حمامة، يقال أنه حبشي، وقيل إنه من مولد الحجاز، وهو ترب أبي وهو ترب أبي بكر الصديق وقرينه وسنينه. له مناقب كثيرة، منها أنه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بدراً، بل شهد المشاهد كلها، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إسلامه كان في الجاهلية، إسلامه كان رضي الله عنه في الجاهلية طاهر القلب زكي النفس، فما أن سمع داعي الإيمان حتى استجاب له وأسرع إليه، وكان من أسبق الناس إليه، بل من السبعة الأوائل الذين دخلوا في دين الإسلام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وكان وقتئذ في الرق تحت أمية بن خلف، ذاك الطاغية العربيد الحاقد على الإسلام وأهله، الذي كان له قلب ولكنه ليس من دم ولحم، وإنما كان أقسى من جلاميد الصخور، نعم أقسى وأعتى وأدهى. وهنا بدأت محنة بلال رضي الله عنه وأرضاه، والتي سطرها التاريخ لتبقى عبر الأجيال ذكرى تعبق بالإيمان. فتعالوا بنا لنسوق نتفا من محنة بلال رضي الله عنه وأرضاه، وندع الحديث هنا لكتب التراجم والسير لتبث مكنونها حول محنة بلال رضي الله عنه. روى أبو نعيم في الحلية عن عاصم عن زر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد آتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد 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 أحد. فقل لي أيها المحب، أي صبر كهذا الصبر الذي تتهاوى دونه كل الصلاب؟ روى البلاذري عن عمرو بن العاص قال: مررت ببلال وهو يعذب، وهو يعذب في الرمضاء، ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت، وهو يقول: أنا كافر باللات والعزى. وأمية مغتاظ عليه ويزيده عذابا، فيقبل عليه فيدغت في عنقه أن يطعن، فيغشى على بلال ثم يفيق. أيها الإخوة، إنه الإيمان، إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن صاحبه لا يمكن أن يرضى بغيره بديلا. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نعم الإيمان أغلى جوهرة يملكها الإنسان، والتي لا يمكن أن يفرط فيها بأي ثمن أو بأي قيمة. روى الذهبي في السير عن الشعبي قال: كان موالي بلال يضجعونه على بطنه ويعصرونه ويقولون: دينك اللات والعزى، فيقول: ربي الله أحد أحد. اسمع، يقول: ربي الله أحد أحد، ولو أعلم كلمة أحفظ أي أغير لكم منها لقلتها. في أنساب الأشراف عن مجاهد رحمه الله أنه قال: جعلوا في عنق بلال حبلا وأمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة، يعني جبليها. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. عذاب وعصر وخنق، ولكن أن لتلك المحاولات أن تنال من هذا الجبل الأشم، ففعلوا ذلك. وهو يقول: أحد أحد. قال البلاذري: روي أن بلال قال: أعطشوني يوما وليلة ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أنهم كانوا يدفنون بلالا بالحجارة حتى يواروه. وفي الاستيعاب لابن عبد البر عن نعيم بن أبي هند قال: كان أبو جهل يقول لبلال: وأنت أيضا تقول في من قال، يعني أنت أيضا أسلمت؟ قال: ثم أخذه فبطحه على وجهه وسلقه في الشمس وعمد إلى رحى فوضعها عليه فجعل يقول: أحد أحد، لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صور تقشعر منها الأبدان وتقف منها الشعور، ولولا أنها مدونة لما صدق إنسان بها. ما هي جريرتك يا بلال؟ هل انتهكت لهم عرض؟ هل أخذت لهم مال؟ هل آذيتهم بأي نوع من أنواع الأذية؟ لا، ولكنها الحرب الضروس بين الإيمان والكفر، الحرب الضروس بين الحق والباطل. يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالصوت يضرب بالقفا، والصخر يا صحبي صمم، صبر الهزبر لأنه عشق الهدى والبيع تم. ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم، هذه مصارع عشقهم قربانهم لله دم. آه آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم، ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم، تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم. ملك الطغاة عرينهم إذ غاب حيدرها الأشم، يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم. عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم، كم عاشق في دربها يهوي الصبابة والألم. عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم، يا أمتي فلترقبي فجرا، فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم. أيها الأحباب الأعزاء، لما أراد الله جل وعلا لبلال رضي الله عنه أن يتخلص من محنته وأن يرفع عنه البلاء الذي أحزن القلوب وفتت الأكباد، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان عندنا شيء ابتعنا بلالا. في تلك المرحلة العصيبة وقد أنهى صناديد قريش كل ما في جعبتهم من ألوان القمع والتعذيب، مر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل صاحب اليد البيضاء والمشعل الوضاء، مر بهم وهم يعذبونه أشد العذاب، فقال: علام تقتلونه؟ فإنه غير مطيعكم. فقالوا اشتره، فاشتراه بسبع أواق من فضة فأعتقه، فقالوا له لو أبيت إلا أوقيه لبعناك ما أرخص بلال عند أمية بن خلف. قال لو أبيت إلا أوقيه لبعتكه. قال أبو بكر رضي الله عنه الذي يعرف موازين الرجال: لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذته. يا سبحان الله. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. عند هذه المرحلة طار بلال فرحا ولم يجد عملا يشكر الله تعالى به على نعمة الحرية إلا أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، يخدمه يصحبه ولو على شرف من العيش، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. تعال واسمع إلى هذا الحديث الصحيح الغريب العجيب الذي يرويه الترمذي وأحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي وبلال رضي الله عنه ما يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. صبر شهر كامل ليس له طعام إلا شيء يخفيه إبط الإنسان، فما أعظم الصبر وما أعظم الأجر. ويا له من صدق في الحب، ويا لها من تضحية في سبيل الله. ولذا كانوا أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون: أطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل وآخران، فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم لما أذن الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، توافدت زمر المهاجرين، وكان من بين أولئك الوافدين ذلك العبد الحبشي الأسود اللون الأبيض القلب بلال رضي الله عنه وأرضاه. نزل المدينة وكانت حينئذ أرض حمى ووباء، فلما نزلها أصابته الحمى، فكان يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما ما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. اللهم العن عتبة وشيبة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. رواه البخاري في صحيحه. وكانت المدينة أيها الأحباب يومئذ أوبأ أرض الله كما قالت عائشة رضي الله عنها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة فهي أصح بقع الأرض مكانا، جعلها الله مأوانا. إنها يا أيها الأحباب مواطن البلاء، مقامات الصبر. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان، إنما هي حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. بل لا بد أيها الأحباب من البلاء حتى يحصل التمحيص. أيها الإخوة، إن الإيمان أمانة الله في الأرض، لا يحملها إلا من هم أهل لها وفيهم على حملها قدرة، وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص، وفي أفئدتهم لها إيثار على سائر الشهوات والملذوذات. إنها الأمانة الحقة التي بها تقوم الخلافة في الأرض وقيادة الناس إلى طريق الله جل وعلا. إنها الأمانة التي بها تتحقق كلمة الله في عالم الحياة، لا يمكن أبد أن يحملها أو يخوض بها عبر بحر الزمن إلا طراز خاص يصبر على الابتلاء واللأواء، وخاصة إذا طال الأمد وأبطأ النصر واشتدت الفتنة وعظمت المحنة وقل النصير وكثر النقاد وكان البلاء أعنف وأعظم. فهنا لا يصبر إلا من عصم الله، وأولئك هم الذين ينالون الأمانة لما قدموا في سبيلها من غالي الثمن، ولما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات. فلا يمكن أيها الأحباب أبداً، لا يمكن أبداً بعد ذلك لهم أن يضحوا بها من أجل أي شيء في الحياة، ولا يمكن أن تهون مهما كانت الإغراءات. الابتلاء لا بد منه، كما يقول ربنا جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله جل وعلا قد أمر بالصبر في القرآن أكثر من أمره حتى بالصلاة، لعظيم منزلة الصبر. والأمر كما قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهنا أحب أن أنبه أيها الأحباب إلى قضية في غاية من الخطورة، ألا وهي أن البعض يظن البلاء لا يكون إلا بما يكره من الأمراض والأسقام والفقر ونحو ذلك، وهذا فهم غير صحيح، فكل مبتلى، كما أن صاحب المحنة مبتلى فصاحب المنحة مبتلى، وصاحب النعمة مبتلى، وصاحب النقمة مبتلى، كما يقول ربنا جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكما قال سليمان عليه السلام بعد أن أحضر بين يديه عرش بلقيس في طرفة عين: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. بل إن البلاء بالنعمة أشد من البلاء بالنقمة، لأنه لا يسلم من في هذا الابتلاء إلا القليل، كما قال الله: وقليل من عبادي الشكور. فالصحيح مبتلى بصحته، والمريض مبتلى بمرضه، والفقير مبتلى، والغني مبتلى، والمتزوج مبتلى، والأعزب مبتلى، والعقيم مبتلى، والمنجب مبتلى، والأمير مبتلى، والمأمور مبتلى، والعزيز مبتلى، والذليل مبتلى، وكل عبد مبتلى، كل عبد مبتلى. وعلى قدر نجاحه في ابتلائه يكون جزاء الله له تبارك وتعالى. أيها الأحباب، بعد أن سمعنا طرفاً من أخبار بلال ومواقف ثباته وصموده في وجه تيار الباطل والإلحاد، يتبادر إلى الأذهان سؤال: ما الحكمة من وراء هذا الابتلاء؟ وهل لنا في ذلك درس؟ أيها الأحباب، إن للابتلاء حكماً كثيرة، من أجلها أن الابتلاء ضرورة للتمكين في الأرض. نعم، إن الابتلاء هو الطريق الذي يوصلك إلى مقام التمكين في الأرض، فلا يمكن لعبد أن يصل إلى التمكين إلا على درب من الابتلاء، كما يقول ربنا جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سئل الإمام مالك: هل يمكن الرجل أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. تأمل قصة إبراهيم عليه السلام يوم أن أمر بذبح وحيده إسماعيل، لما صبر على هذا الابتلاء، وصبر ابنه على هذا البلاء، فداه الله بذبح عظيم وخلد ذكره في العالمين، وصارت الأمم مؤمنها وكافرها كل يدعي ولاءه لإبراهيم. بلاء ولكن عاقبته أجر ووفاء. ولا يمكن أن تجد شخصية وصلت بدون عناء، حتى من الكفار لا يمكن أن يصل الرجل سواء كان مسلم أو كافر، لا يمكن أن يصل إلى المجد إلا بعد الصبر والبذل والتضحية. ولكن الكافر يصبر في سبيل الكفر فصبره عليه لا له، والمؤمن يصبر في سبيل الإيمان فصبره له وليس عليه. وهذه القضية قضية خطيرة نحتاجها الآن في هذه الحقبة بالذات. نحن نعاني في هذا الوقت من تدهور أوضاع أمتنا وذلنا وهواننا على الأمم، حتى صارت دماؤنا أرخص الدماء. بلاء عظيم، ولكنه يبشر بقدوم فجر قادم للإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأحباب، إن هذه الأزمة التي تعيشها أمتنا والتي أصبحت فيها الكلمة لأعداء الإسلام إنها فترة مهمة لنا فيها درس، إنه ابتلاء بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعد أن كان الأمر بأيدينا والراية لنا والكلمة في المشرق والمغرب للإسلام، وكانت دولة الإسلام، أصبح المسلمون يعانون الأزمات في شتى مناحي الحياة. وما نسمع في هذه الأيام وبالذات من أخبار في فلسطين يئن لها الفؤاد وتتألم لها النفس ويندى لها الجبين، نعلم أنه ابتلاء والعاقبة للمتقين، كما يقول ربنا جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تريدون النصر من غير دماء، من غير أشلاء، من غير تضحية؟ لا يمكن أبدا لذلك أن يكون. لا تعلو أمة إلا إذا بذلت، ولا تتأخر أمة إلا إذا تقاعست. ثانيا، من حكم البلاء التصفية والتمحيص. كم من دخيل في الصف، كم من دعي كاذب متزين، لكن إذا نزلت شمس البلاء افتضح هؤلاء جميعهم وتبين الصادق من الكاذب، كما يقول ربنا جل وعلا في الأحزاب: وقال الذين في قلوبهم مرض والكافرون وقال الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، خاب ظنهم. وأما المؤمنون فيقول الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. البلاء هو الذي يكشف الغطاء ويبين الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، المحق من الدعي. ثالثا، من حكم البلاء تطهير النفس وتزكيتها. نعم، إن النفس البشرية عرضة لأنواع من الآفات، ولا يمكن أن تزكو، كما يقول ابن القيم: ولا يمكن أن تصلح ولا تزكو حتى تمحص بالبلاء، كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان إذ كانت النفس جاهلة ظالمة. كم في نفوسنا أيها الأحباب من أمراض خفت عن الناس واطلع عليها رب الناس: رياء، كبر، عجب، جبن، بخل، طمع، حرص. فتش عنها في نفسك، وأفتش أنا عنها في نفسي، سنجد أن واقعون إلا من رحم الله جل وعلا. إذا حضر الابتلاء تمحضت هذه النفس وصفت من أدوائها وزكت بإذن ربها تبارك وتعالى، لأن الإنسان يدخل في حرارة الابتلاء فتزول هذه الأدوائ رابعا من حكم الابتلاء ودروسه العظيمة التمايز وإظهار الفوارق بين معادن الرجال. حتى المؤمنون حتى المؤمنين في أنفسهم يتفاوتون، فإذا حضر الابتلاء تمايزت الرجال فحلق ذاك وصار الآخر دونه، كما يقول ربنا: ولنبلونكم بشيء ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. فالمؤمنون يختلفون في ميدان الثبات، فمنهم من يشتد عوده ويصقل بريقه ويقوى اتصاله بالله وثقته بما عنده. انظر إلى صبر الإمام أحمد في محنة القول بخلق القرآن، الأمة كلها ساكتة وأحمد رضي رحمه الله ثابت، والبلاء يشتد والسجان يزيد والجلاد يجلد وأحمد ثابت، والإغراءات من هنا وهناك. ثبت ثبوت الجبال فنصر الله به السنة وقمع به البدعة وصار إمام أهل السنة والجماعة ما بقيت الدنيا. اقرأ في سير الأئمة والمجددين ستجد أنهم بعد نزول البلاء تميزوا عن غيرهم. سبحان الله، كل يدعي أيها الأحباب، كل يدعي أنه ذاك الرجل، ولكن إذا نزل البلاء وحلت اللأواء ذهبت الادعاءات وظهرت الرجال على معادنها، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. نعم أيها الأحباب، إن من يقدم هو المقدم، وإذا اجتمعت اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. خامسا في البلاء أيها الأحباب، تكفير للسيئات والذنوب. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. وعند الترمذي: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذن في الابتلاء كفارة للسيئات، لكن هل سبب كل ابتلاء الذنوب والسيئات؟ حقيقة أيها الأحباب، من تأمل نصوص الشريعة علم أن البلاء نوعان: بلاء خاص وبلاء عام، خاص في فرد وعام في أمة. أما البلاء العام فإنه لا ينزل إلا بذنب، كما يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما البلاء الخاص في فرد فإنه قد يكون بسبب الذنوب، وقد يكون لرفع درجته عند الله. نعم، قد يكون البلاء لرفع الدرجة، كما ورد في الحديث: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حطه بها أو حط بها عنه خطيئة. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة صب عليه البلاء صبا. ولذلك الطاعون لا ينزل إلا بسبب الذنوب، ولا ينزل إلا بسبب ما ارتكبت بنو آدم. ومع ذلك فمن صبر على الطاعون ولم يخرج كتب الله له أجر الشهداء، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. سابعا في البلاء أيها الأحباب إسعاد للمؤمن. سبحان الله، كيف هذا؟ البلاء في الغالب يحزن، فكيف يكون فيه سعادة؟ نعم، أولا لأنه علامة حب الله، كما ورد في الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيضا لأنه دلالة على إرادة الخير بالإنسان، كما ورد في الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخيرا، أن الجزاء من جنس العمل، فمن صبر ورضي بقضاء الله فله من الله الرضا، ومن سخط فله السخط، لأن الله يقضي بما يشاء. وقل لي، لمن أنت؟ لمن أنت؟ ألست كلك لله؟ إذن هو المالك لك والمدبر لشؤونك، يقضي، وكل قضاء قضاه فيك فهو عدل، وكل حكم حكمه فيك فهو إنصاف. فما أنت إلا منه وإليه وبه لا تستغني عنه طرفة عين. لما أصابت الآكلة قدم عروة ابن الزبير وقيل له لا بد من نشرها، قال: دعوني حتى أدخل في صلاتي. فلما دخل في صلاته أحضر المنشار فنشرت قدمه، ثم حسمت في الزيت فأغمي عليه، فلما فاق قال: ايتوني بها. فأتوه بها فقبلها، ثم قال: الله يعلم ما مشيت بك إلى حرام قط. ثم نظر إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد، إن أخذت فقد أبقيت، وإن ابتليت فطالما عافيت. أعطيتني أربعة أعضاء فأخذت منها واحد وأبقيت لي ثلاثة، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. وأعطيتني أربعة من الولد وكان ولده قد مات، فأخذت منهم واحد وأبقيت لي ثلاثة، فلك الحمد على ما أخذ ولك الحمد على ما أبقيت. ما أعظم عروته يا عروة ابن الزبير. أيضا أيها الأحباب، إن العبد يعلم علما يقينيا بأنه على قدر صبره تكون درجته في الجنة، على قدر صبره ومصابرته في الله ولله تكون درجته في الجنة. هذه حكم سبعة ذكرناها للابتلاء، ولولا قصر الوقت لجئنا بالمزيد والمزيد. تعالوا بنا بعد هذا لنعود إلى سيرة بلال رضي الله عنه، لننظر هل عوضه الله جزاء صبره، وبماذا أكرمه الله جل وعلا جزاء بذله. أولاً شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم شهادة، وهي أنه من أهل الجنة بل من السابقين إليها، عند أحمد بسند صحيح عن أبي بريدة رضي الله عنه قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فحدثني بأرجى عمل عملت في الإسلام. فقال: ما عملت في الإسلام عملا أرجى من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي. إذن أي شهادة أعظم من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بأنه في الجنة؟ ما أعلاها من مرتبة، ما أكرمها من منزلة؟ قولوا لي، أدركها بلال بماذا؟ بنسبه؟ لا نسب له، هو حبشي. بماله؟ لا مال له، هو من أفقر الناس. بماذا أدرك بلال هذه الشهادة؟ من أصدق فم، وهو فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه بتدينه وصبره ومصابرته في الله أيها الأحبة في الله. ثانيا، جعله الله أول مؤذن في الإسلام، كما قال القاسم بن عبد الرحمن: أول من أذن بلال. بل هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فضيلة جاءت للمؤذنين فبلال أولاهم بها. جاءت للمؤذنين أكثر من 12 فضيلة صحيحة، منها أنه يشهد لهم كل من سمع صوتهم: جن، إنس، حجر، شجر، مدر. فضيلة ثانية: يغفر لهم مدى ما بلغ الصوت، بقدر المسافة يغفر لهم من ذنوبهم. ثالثا: أطول الناس أعناقا يوم القيامة لشرفهم عند الله وعلو كعبهم بين الخلائق. رابعا: من فضائل الأذان والمؤذنون أن من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكان له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة والكثيرة. بلال رضي الله عنه أولى الناس بهذه الفضائل، بل لو قيل أن أولى مؤذن في ولد آدم هو بلال لكان القول صحيحا. لماذا؟ لأن الأذان ليس في أمة من الأمم إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصنا. وبلال بلا شك أنه أفضل المؤذنين لأنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله، ثم أذن في عهد أبي بكر ثم طلب الإعفاء. أما المؤذن في هذا المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، فهو سعد القرض رضي الله عنه وأرضاه، والذي أناب مكان بلال في أذانه في مسجد رسول الله لما طلب الإعفاء. العجيب أيها الأحباب والغريب أن المؤذن يلقب في بعض الأقاليم ببلال، ففي شرق آسيا إذا رأوا المؤذن قالوا: هذا بلال، تخليدا لذكراه وتطييبا لخبره رضي الله عنه. ولكن نعم هو بلال، ولكن هل هو كبلال؟ كل مؤذن بلال، ولكن هل هو كبلال؟ لا والله، بون شاسع بين المؤذنين، منائركم علت في كل واد، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ ولكن أين صوت من بلال؟ نعم إنه أذان بلال الذي كانت تهتز له الدنيا ويرتج له الكون ويصدح في جنبات المدينة ويردد معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا إكرام الصحابة له، فقد كان الصحابة يعترفون لبلال بفضله، فهذا عمر رضي الله عنه كان يقول أبو بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا، يعني بلال. يقول سالم بن عبد الله بن عمر، جاء شاعر عند عبد الله بن عمر وكان له ولد اسمه بلال، فأنشد قصيدة وكان فيما قال وبلال عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر كذبت، وبلال رسول الله خير بلال، وبلال رسول الله خير بلال. رابعا أن الله مكنه من عدوه الذي كان يعذبه، وهذه نادرة، أن الطاغية الذي كان يشمخ بأنفه على الكفر يرضخ تحت سيف الإيمان. أمية بن خلف أسر يوم بدر، وكان الذي أسره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فرآه بلال فقال أمية بن خلف، أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا، قال عبد الرحمن بن عوف فلما رأيته هربت بأمية فلحقني، فلما رأيته وصلني ألقيت به فاضطجعت عليه فتحت بسيفه من تحتي حتى أصابه فقتله. ولذلك ينسب إلى أبي بكر الصديق أنه قال عندئذ هنيئا زادك الرحمن خيرا فقد أدركت ثأرك يا بلال. هذا من فضائل بلال، من فضائل بلال رضي الله عنه وأرضاه أن الله عز وجل قد اختار له خاتمة حسنة كأحسن ما تكون، وذلك أنه مات مرابطا، ومن مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجره إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكل تطوى صحيفته إذا مات إلا المرابط، وهو الذي يموت في الثغور وحراسة المسلمين، فإن أجره يبقى مستديما مستمرا إلى يوم القيامة. وهذه فضيلة واحدة من فضائل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. مات رضي الله عنه سنة 20 في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالشام، وهي من خير أرض الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال الملائكة تظل الشام بأجنحتها، وسنده صحيح. فالشام تعتبر من أفضل بقاع الأرض، بل من أكثر البقاع التي ورد الشرع بذكر فضائلها. وتوفي في مدينة دمشق، وهي مدينة من مدائن الإسلام العظمى، فلما احتضر ونزل به الموت جاءته امرأته وقالت: وا بلالا وا حزناه، تندبه تبكي عليه. فالتفت إليها وتبسم وقال: بل قولي وا فرحاه وا طرباه. اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه، لا إله إلا الله. فكانت هذه الكليمات آخر ما تفوه به ذلك الفم الطيب، فم بلال رضي الله عنه وأرضاه. نعم، بل قولي وطرباه وفرحاه. اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه. إن الإنسان أيها الأحباب إذا عاين رأى مقعده من الجنة والنار، فأما المؤمن فيبشر بما أعد الله له فيفرح ويستنير وجهه ويعرق جبينه وتزل روحه من جسده كما تزل القطرة من فم السقاء. وأما الفاجر والمنافق والكافر فيبشر بما أعد الله له من العذاب، فيسود وجهه وتزرق عينه وتربد شفتاه وتتشعب روحه في جسده، فينتزعها الملك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا تخرج إلا بعد أن تتقطع معها العروق. نعم أيها الأحباب، كانت خاتمة بلال خاتمة حسنة. لماذا؟ لأن الخواتم بالعمل والعمل بالخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم والخواتيم بالأعمال. لا تظنن أن الله يخلف الميعاد، لا تظنن أن الله يتخلى عن عبده المؤمن، لأن الله وعد الصادق بالصدق، لأن الله وعد الصادق بالصدق، ومن يصدق مع الله يصدق الله معه. فلا والله ما عرف أبدا كما قال ابن القيم: رجل محافظ على إيمانه، مؤدٍ للواجبات، منتهي عن المحرمات، ما عرف أن رجل كان يتوخى الخير ويجتنب الشر ويحافظ على ما أمر الله فيختم له بخاتمة سيئة. لأن من صدق مع الله صدق الله معه. إذن كيف تجيب على ذلك الحديث الذي ذكرناه آنف الذي يسبق عليه الكتاب، ورد عند مسلم وغيره: فيما يرى، يكون ظاهر العمل فيما يرى الناس منه أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن البعيد عساه عنا وعنكم بعيد، البعيد بينه وبين الله دسيسة أوبقت عليه وفضحه الله بها، كما ذكر أن الجنيد دخل على شاب كان يتعبد فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: وما تغني عني لا إله إلا الله. ثم قال: نسأل الله لنا ولكم الحماية، هو كافر بلا إله إلا الله. فخرج الجنيد من عنده وهو يبكي من هذا الموقف، يعرفه شاب يتعبد، ثم رآه بعد مدة في المنام فقال: ما الذي ضيعك؟ قال: كانت لي عادة أنني أحتسي كل سنة قدح من الخمر أشربها، فافتضح أمره بسبب ذلك الذنب، نسأل الله العافية والسلام. فيا أيها الأحباب، صفوا ليصفي الله لكم، فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. وقليل من الحرام قد يستسر بالإنسان فيفسد كثيرا من العمل الصالح. بلال رضي الله عنه قدم وضحى وبذل، فكان جزاؤه أن ختم الله له بخاتمة حسنة، وهو من أهل الجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. أخيرا أيها الأحباب، ماذا نريد منكم بعد أن قرأنا سيرة بلال؟ نريد منكم ثلاث: الأولى أن تتشرب قلوبكم حب ذلك الصحابي الجليل. ولا شك أن كل مؤمن يحب الصحابة، ولكن على قدر حبك تكون منزلتك، لأن حب الصحابة إيمان، والناس يتفاوتون في ذلك الإيمان. ثانيا، نريد منك يا من سمعت سيرة بلال أن تجعله لك قدوة. في ماذا؟ في الصبر والتضحية، في البذل والعطاء، في التمسك بأهداب هذا الدين، في الصدع بكلمة الحق، في الأخذ حق الأخذ بالأمانة التي قامت لها السماوات والأرض، وكذلك كان بلال رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا، إذا استطعت من نفسك أن تكون مؤذنا كبلال فافعل، فما أعظم المؤذنين وما أعظم ثواب المؤذنين عند الله تبارك وتعالى. يكفيك أنك تصدع كل يوم 5 مرات بلا إله إلا الله التي هي أثقل من السماوات والأرض. حقيقة أيها الأحباب، نحن بدأنا نتهاون في هذه الفضيلة العظمى التي هي الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو لم يجدوا سبيلا للأذان إلا القرعة لاقترعوا على الأذان. فأذن ما استطعت، فكل تأذينة تؤذنها فهي لك مسجلة عند الله تبارك وتعالى. الأذان في هذه الأيام أصبح مقصورا على الضعفاء، كبار السن، العوام، مع أنه يا أيها الأحباب عمل عظيم ومقام شريف ينبغي أن نجتهد فيه، لأنك أول من تدخل المسجد وآخر من تخرج من المسجد. ثم يا أخي الحبيب، أنت الوحيد الذي يصدع صوتك في الحي كله بأعظم كلمة وأحق كلمة، وهي كلمة الأذان. ثالثا يا أيها الأحباب، للأذان أحكام كثيرة يجب أن يتعلمها الإنسان وأن يحسنها وأن يقوم بها حق القيام. فهل العوام وكبار السن يحسنون مثل هذه الأحكام؟ المؤذن له شروط ويطلب فيه صفات، والأذان له أحكام، منها ما يجب ومنها ما يستحب. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى شاب فاهم يتعلم أحكام هذا الباب وأحكام هذه الشعيرة العظيمة ليطبق هذا الأمر على أصوله. وكم سمعنا من أخطاء، والله نرخي رؤوسنا حياء منها، أخطاء كثيرة سببها الجهل وعدم الاعتناء بهذا الجانب العظيم من جوانب الإسلام، ألا وهو الأذان. لعل من أبرز الأخطاء التي نسمعها دائما اللحن في الأذان، كون المؤذن يخطئ في اللفظ في ألفاظ الأذان، إذا كان يخفض ويرفع ولا يغير معنى هذا الأمر فيه سهل، لكن إذا كان المعنى، إذا كان اللحن يغير المعنى كأن يقول الله أكبر، هذا يغير المعنى. أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، والكبر هو الطبل. ولذلك قال أهل العلم من قال الله أكبر فسد أذان، يعني مد الباء. وغير ذلك كثير. فالله الله أيها الأحباب، أنتم يا أيها المؤذنون وأنتم يا أيها المأمومون، بل الجميع مسؤول عن تصحيح هذه الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة. في ختام هذا المجلس أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن جميع الصحابة وأن يرضيهم. اللهم ارض عنهم وأرضهم واحشرنا في زمرتهم. اللهم ارزقنا حبهم والاقتداء بهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تخفف محنة إخواننا في فلسطين. اللهم خفف ما نزل بهم من البلاء، وادفع عنهم اللأواء، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك في اليهود الصهاينة الملحدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم ارفع هناك راية الجهاد، واقمع أهل الزيغ والضلال والفساد، وانشر رحمتك على البلاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم ارفع راية الإسلام فوق كل أرض وتحت كل سماء يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح ذات بيننا، ووفق ولاة أمرنا، واجمع كلمة المسلمين على الحق، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنا أفقر عبادك إليك، وأحوج عبادك إلى فضلك، نسألك اللهم حياة السعداء وميتة الشهداء واللحوق بالصالحين والأنبياء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات دليل الفالحين، المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني بجوار مستوصف الجبال الخاص، رقم الهاتف 8271108، والسلام عليكم ورحمة الله.